السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيضا من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريع الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلنت قيادة عمليات بغداد حظرا للتجوال على المركبات والدراجات النارية في عموم أرجاء العاصمة بدءا من الساعة 5 صباح غد الثلاثاء وحتى 5 صباح الأربعاء. بيان للقيادة قال إن الحظر يستثني العجلات الخاصة بالخدمات والتي تم تزويدها بباجات خاصة، وأضاف أن الحظر جاء لتسهيل مسيرة الزائرين في ذكرى الإمام الكاظم. إلى ذلك قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن قوات الأمن اعتقلت 41 مطلوبا و9 مشتبها به، فضلا عن ضبط أسلحة وتفكيك 20 عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الساعات 24 الماضية. قتل 28 شخصا على الأقل وأصيب 92 آخرون مع تدفق زوار على بغداد للمشاركة في احتفال ديني يقام يوم غد الثلاثاء. الشرطة قالت إن 3 مهاجمات انتحاريات نفذن انفجارات منسقة فيما يبدو بالرغم من إجراءات أمنية مشددة قبل الزيارة السنوية لمرقد الإمام موسى الكاظم في مدينة الكاظمية لإحياء ذكرى وفاته. من جهته قال الجيش الأمريكي إن من المحتمل أن يكون مهاجمون انتحاريون نفذوا الانفجارات 3 في العاصمة، إلا أنه لم يذكر ما إذا كنا نساء. في كركوك قال مسؤولون أن 22 شخصا قتلوا وأصيب 150 في انفجار قنبلة أثناء مظاهرة ضد قانون انتخابات المحافظات. وأشار الجيش الأمريكي لأن التقارير الأولية أوضحت أن الهجوم نفذه انتحاري. دعا البيت الأبيض العراقيين وحكومتهم إلى التعامل بهدوء ومثابرة مع أعمال العنف. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو إن الولايات المتحدة تدين الهجمات العنيفة ضد العراقيين الأبرياء، وأضاف أن إدارة الرئيس جورج بوش تطلب بإلحاح من العراقيين وحكومتهم أن يتحركوا بهدوء ومثابرة ضد التهديد الذي يمثله متطرفون يمارسون العنف ويسعون إلى زعزعة استقرار البلاد. قال الجيش الأمريكي إن تحقيقا في حادث قتلت فيه قوات أمريكية 3 عراقيين قرب مطار بغداد الدولي الشهر الماضي أوضح أن الضحايا ليسوا مجرمين بل مدنيين أبرياء. وكان الجيش قد أعلن في 25 من حزيران أن جنوده أطلقوا النيران على سيارة قرب المطار بعد أن تعرضت لهجوم، ووصف الأشخاص 3 داخل السيارة بالمجرمين مضيفا أنه تم العثور على سلاح فيها. لكن الجيش ذكر في بيان جديد أن تحقيقا مفصلا أوضح أن سائق السيارة والراكبين كانوا مواطنين عراقيين ملتزمين بالقانون، وأضاف أنه لم يتم العثور على أي سلاح في السيارة، مؤكدا أن الجنود المتورطين في الحادث لن يوجه لهم اللوم. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أنه لا يرى فرصة كبيرة في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين هذا العام يتضمن القدس. مسؤول نقل عن أولمرت قوله للجنة برلمانية أن الفجوات ليست كبيرة فيما يتعلق بقضايا محورية أخرى. من جهتها صعدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سيبي ليفني حملتها للطاحة برئيس الوزراء قائلة أن حزبهما كادمة ظل طريقه تحت قيادة أولمرت. تعليقات ليفني جاءت في اجتماع حاشد في القدس قبل تصويت على قيادة الحزب من المقرر أن يجرى في منتصف أيلول. قالت قناة أن تي في التلفزيونية التركية أن عدد قتلى الانفجارين اللذين وقعا أمس بمنطقة في القسم الأوروبي من اسطنبول ارتفع إلى 17 قتيلا بعد أن لقي شخص حتفة متأثرا بجروح أصيب بها. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجارين وهما الأكثر دموية في تركيا منذ عام 2003. وذكرت الصحف التركية أن السلطات احتجزت 3 أشخاص فيما يتعلق بالانفجارين. حاكم اسطنبول معمر جولر قال للصحفيين اليوم:
كلا القنبلتين وضعتا في صناديق القمامة. الانفجاران حدثا بفارق زمني بين 10 دقائق إلى 12 دقيقة. وعندما تجمع الناس هناك بعد الانفجار الأول وكان بعضهم يجلس أمام محلاتهم، وقع الانفجار الثاني، ولهذا السبب ازدادت حصيلة القتلى والجرحى.
قتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي على منطقة باكستانية تعرف بأنها ملاذ آمن لمتشددي القاعدة. سكان ومسؤولو مخابرات قالوا أن الهجوم وقع قرب قرية أدام وارساك في منطقة وزيرستان الجنوبية القبلية على الحدود الأفغانية. هذا ولم يتسنى الاتصال على الفور بمتحدثين عسكريين للتعليق على ذلك. تسببت أمطار غزيرة وفيضانات اجتاحت وسط وغرب اليابان في مقتل 3 على الأقل، ودفعت السلطات إلى إصدار أمر بإجلاء مؤقت لآلاف السكان في المنطقة. وقالت الإذاعة اليابانية أن 11 شخصا، بينهم عدد من الأطفال، كانوا يلعبون جوار النهر جرفتهم مياه الفيضان، فيما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق هطلت عليها أمطار غزيرة، وحذرت من مزيد من العواصف الرعدية في شمال ووسط وغرب اليابان في وقت لاحق من اليوم. أطلق اليوم سراح 5 من عمال النفط الروس بعد خطفهم من سفينة قبالة دلتا النيجر في نيجيريا الأسبوع الماضي دون أن يصبهم أذى. وكان مسلحون احتجزوا الخميس 11 روسيا وأوكرانيا واحدا على متن قارب قبالة جزيرة بوني. وذكر مسؤول أمني كبير في الدلتا في وقت لاحق أنه أفرج عن البعض وبقي 5 منهم. وكان متحدث باسم الجيش النيجيري قال أنه تم إطلاق سراح 8 من عمال النفط الأجانب من روسيا ولاتفيا ولتوينيا، وأكد أن خاطفيهم أفرجوا عنهم طواعية. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية طيبة من فريا الحسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر. نزور فيها أربيل حيث افتتح مركز تنسيقي لمحافظة النجف، كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على ملف المهجرين والنازحين والمشاكل التي تواجهها الجهات المعنية في تنفيذ السياسة الوطنية النزوح التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا. سيداتي وسادتي، أحالت رئاسة مجلس النواب مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى لجنة برلمانية خاصة لبيان أسباب نقضه من قبل رئاسة الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالمادة 24 المتعلقة بمدينة كركوك، على أن تهيئ تقريرها خلال 2 يوم. ويبدو أن هذه اللجنة لم تستطع ومنذ اجتماعها الأول أن تشرع بدراسة النقض الرئاسي، والسبب بحسب النائب سامي الأتروشي عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني هو الخلاف حول الشخصيات التي تمثل مكونات المجلس. ليث أحمد والتفاصيل.
شكل مجلس النواب العراقي لجنة لدراسة نقاط الاعتراض التي وردت في مذكرة نقض قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي المرفوعة من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، وانيطت باللجنة التي تضم في عضويتها نوابا من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات علاوة على ممثلين عن الكتل النيابية. انيطت بها مهمة متابعة المبررات القانونية والدستورية التي دفعت مجلس الرئاسة إلى نقض القانون، لا سيما فيما يتعلق بالمادة 24 الخاصة بكركوك، وكذلك تحديد كوتا للأقليات في مجالس المحافظات، فضلا على دعوته لإعادة النظر في منع استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية. وقد أعطيت اللجنة مهلة أمدها 2 للانتهاء من حل هذه النقاط وبالتالي تمرير القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي في نهاية شهر تموز. ويجد عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي أن الأحرى بمجلس النواب إحالة هذا الأمر إلى قادة الكتل النيابية.
قضية كركوك هي قضية سياسية أكثر مما هي قضية قانونية، ونعلم أن النقض سبب النقض هو قضية سياسية، يعني كما قلت يعني في المادة 24. فلذلك المفروض أن تتشكل اللجنة من رؤساء الكتل البرلماني وليس من اللجان القانونية، لأن اللجان القانونية ليس لديها صلاحيات مع كتلها بصراحة. يجب أن ترجع إلى رؤساء الكتل لتحسم الموضوع. فلذلك لو كانت تشكيل اللجنة من البداية من رؤساء الكتل لكان أسهل للوصول إلى الحل.
ويبدو أن أطراف الخلاف ما زالت مصرة على مواقفها. فالكرد يصرون على ضرورة الالتزام بما ورد من اعتراضات من مجلس الرئاسة، حيث يقول عضو التحالف الكردستاني خالد شواني:
نحن متمسكين بالنقض جملة وتفصيلة، ونعتقد بأن هذا النقض استندت إلى مواد دستورية ومبادئ دستورية، واستندت على مبادئ الديمقراطية المتعارف عليها في العالم لإجراء الانتخابات، ونؤكد ضرورة الالتزام بمبدأ التوافق الوطني في التصويت على مثل هذه القوانين، لأنها من القوانين الحساسة ومهمة وخطيرة، وينبغي أن يكون هناك توافق بشأن المواد المختلف عليها.
أطراف أخرى من داخل اللجنة المشكلة وجدت أن النقض الوارد من رئاسة الجمهورية لا يستند إلى أسس قانونية، حيث يقول عضو التجمع العربي العراقي عمر الجبوري:
الدستور العراقي صريح بأن الاعتراض أو النقض يجب أن يرد على فقرات محددة، وأن تقدم المقترحات والحلول البديلة لما يرد من اعتراض أو نقض على أي نص من النصوص، وهو ما تتطلبه المادة 138 خامسا باء من الدستور. عندما ذكرت تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها والانعدام ذكر النواحي المعترض عليها في قرار النقض الرئاسي، فإن المادة 24 لا يمسها النقض لا من الناحية الإجرائية ولا القانونية، وأنها تعتبر مصدقة حكما ونافذة لعدم وجود نقض صريح على المادة المذكورة بكافة فقراتها، ومن ثم فيها تعتبر قائمة حكما ولم تلغى، ولا يمكن أن تدخل في أي نقاش في هذا الخصوص.
اللجنة المشكلة لم تستطع منذ اجتماعها الأول الذي عقدت أن تشرع بدراسة النقض الرئاسي، والسبب بحسب النائب سامي الأتروشي الخلاف حول الشخصيات التي تمثل مكونات المجلس، وقد يعد هذا الأمر مؤشر على صعوبة إجراء التوافقات قبل نهاية شهر تموز الجاري.
من البداية حدث خلاف حول الإجراءات جانب الإجرائي قبل أن يدخلوا إلى القضايا القانونية، يعني من يمثل الكتل، أي حاضرين يمثل كتلة معينة، وهل يحق لي مثلا لكتلة أن تكون لها عدد أكبر في الوجود وهم يعتمدون على أعضاء في اللجنة، لجان مثلا اللجنة القانونية لديها 4 إلى 5 أعضاء من التحالف الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني مثلا، هل تقبل الأطراف الأخرى؟ يعني كان خلاف أصلا في العدد الموجود ومن يمثل أي كتلة وأي لجنة. فلذلك أقول يعني السبب الرئيسي في التأخير سوف يكون من تشكيل اللجنة بنفسها، ولا أتوقع، وإن كان كنت آمل أن تتوصل إلى حل، ولكن لا أتوقع خلال هذين اليومين سوف تقدم تقريرها.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، أقام مجلس محافظة كربلاء حفلا بمناسبة اليوم العراقي لنظم المعلومات الجغرافية، وقد ركز الحفل على أهمية المعلومات وأثرها في توجيه وتنظيم الجهود لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في المدينة. وقد أوصى المسؤولون المحليون الذين حضروا الحفل بضرورة تطوير مركز المعلومات التابع لمجلس محافظة كربلاء لمساندة الحكومة المحلية في مجال خطط الإعمار. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء، معكم في هذا التقرير.
أقام مجلس محافظة كربلاء حفلا بمناسبة اليوم العراقي لنظم المعلومات الجغرافية، وقد أوصى المسؤولون المحليون الذين حضروا الحفلة بضرورة تطوير مركز المعلومات التابع لمجلس محافظة كربلاء لمساندة الحكومة المحلية في مجال خطط الإعمار، سيما وأن أجهزة جديدة قد أدخلت إلى الخدمة في هذا المركز بالتزامن مع اليوم العراقي لنظم المعلومات الجغرافية، فيما وصف محافظ كربلاء عقيل الخزعلي مركز المعلومات في كربلاء بأنه خطوة هامة.
يمثل هذا المركز قاعدة البيان الأساسة التي ترتكز عليها عملية تقديم الخدمات والإعمار بالمحافظة، الأداة التي تمهد إعطاء سبيل ورؤية واضحة لكل الدوائر الخدمية عندما تخطط، وخصوصا للحكومة المحلية. وفعلا تم الاستفادة من هذا المركز في إعداد الخطة الخمسية والخطط الاستراتيجية التنموية، ونطمح في أن يكون بشكل أوسع من ناحية الملاك ومن ناحية أيضا التخصصات. هناك أفكار بجعله مادة للدراسات والبحوث وعلى مستوى المستويات كافة المالية والفنية والقانونية، ولكن هو اليوم دوره محصور في المجال الفني والمعلومات.
مركز المعلومات في كربلاء قامت بإنشائه إحدى المؤسسات الدولية في وقت سابق، ويعتقد رئيس مجلس محافظة كربلاء عبد العالي الياسري أن هذا المركز سيكون له شأن مهم في مجال التخطيط وعلى مختلف الصعد.
نحن اليوم نعيش تطورا جديدا في العراق الجديد، واستحداث مثل هذه المراكز سوف يساعد في المستقبل أولا على إنجاز الكثير من المشروعات، وكذلك تحديد الأولويات في المستقبل. هذا المشروع هو مشروع علمي ضخم تبنته أحد المنظمات الدولية.
يسعى القائمون على مركز المعلومات في كربلاء إلى الوصول إلى أدق التفاصيل المعلوماتية فيما يتعلق بالبنى التحتية وعدد السكان وأوضاعهم المعيشية ومدخولاتهم ومؤهلاتهم الدراسية والوظيفية. ويعتقد مدير زراعة كربلاء آمال الدين الهر أن اعتماد نظم المعلومات يجعل العمل أكثر نفعا بالنسبة لكل دوائر ومؤسسات الدولة.
تعتبر مديرية زراعة كربلاء من أوائل المديريات الإدارية في المحافظة باستخدام الجي آي إس، وكان عندنا دورة في الأردن مع وكالة جايكا اليابانية حول المشروع، فرادوا أن تكون دورة الجي آي إس في الأردن، وعندما أبلغناهم أنه عندنا وحدة جي آي إس ظلوا من بحرين. بالنسبة إلى الجي آي إس هو أعتقد الأطروحة الوحيدة والممكن الاعتماد عليها في تعيين الأراضي الزراعية وبقية الأراضي، فإذا وصار جزء من الحياة اليومية الجي آي إس.
أما مصطفى الطويل مدير برنامج الحكومة المحلية فيؤكد هو الآخر على أهمية الاعتماد على المعلومات في مجال تقديم الخدمات.
من المعروف أنه مراكز المعلومات في بلدان العالم تسمى مراكز دعم صنع القرار. هذا المركز يقدم المعونة والاستشارة ويقدم المعلومات الدقيقة لمجلس المحافظة للحكومة المحلية عند اتخاذ أي قرار يتعلق في المشاريع في الخدمات بالتشريع وكل ما يتعلق بشؤون المحافظة. هنالك نقلة حدثت كبيرة في مركز المعلومات بعد ما عمل هذا المركز على توحيد البيانات، بدأ الآن يعمل على مركز الجي اي اس أو نظم المعلومات الجغرافية. هذا البرنامج رح يساعد الحكومة المحلية لخلق رؤية عن واقع المدينة من تقديم خدمات ابتداء بالطرق والمشاريع الماء والمجاري والخدمات البلدية، بالإضافة إلى العقارات والتخطيط العمراني في المحافظة. بلدان العالم دائما كلها المتقدمة تستخدم هذا البرنامج في تحديد عقارات الخاصة وممتلكات الدولة والقطاع الصناعي والقطاع التجاري. ما نقصد في هذا العمل هو حسن استخدام الأرض من خلال استخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية.
مطلع العام الحالي جمع مركز المعلومات كما كبيرا من المعلومات عن سكان المدينة، ويعكف موظفو المركز الآن على تبويب هذه المعلومات بهدف تفعيلها وجعلها في متناول دوائر الدولة. ويشير نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء حميد الطرفي إلى أن جزءا من أهمية هذه المعلومات يكمن في إيصال المعونات الإنسانية والإسهام في إيجاد الوظائف لمستحقيها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
مثل قطعة جليد بين يدي، وأحس إنك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد. علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز، أحلى طعم الحب أكيد بين يدي، وأحس إنك بعيد ذوب بحضاني مثل قطعة جليد. علم العشاق كيف الحب يكون لحواجز، أحلى طعم الحب أكيد. زين نار خلي بجروحي ملح، خلي نسهر ليلنا لحد الصبح، لا تفكر حبنا غلطة ولا صح مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد بين ايديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم الحب ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إذا شوقك نقص اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إذا شوقك نقص خلي أحكي لك مواويل وقصص مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إلى شوقك نقص خلي أحكي لك مواويل وقصص مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد زيد ناري خلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد بين ايديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم الحب اكيد
نرحب بكم سيداتي وسادتي أجمل الترحيب وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحف العراقية.
احتجبت أغلب الصحف العراقية يوم الاثنين عن الصدور لصعوبة الحركة في بغداد استعدادا لإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام وسط انتشار مكثف لقوات الأمن العراقية على الطرق والشوارع المؤدية إلى المدينة. أما في الصحف التي صدرت فكان الاهتمام واضحا ومستمرا حول تداعيات التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات، فنشرت جريدة الصباح الجديدة المستقلة أن لجنة حل الخلافات حول قانون مجالس المحافظات أخفقت في التوصل إلى آلية عمل، وأوردت الصحيفة في عنوان آخر لها أن لجنة الأقاليم تتوافق مع الحكومة بحظر استخدام الرموز الدينية بالدعاية في الانتخابات. وبين هذه الأخبار السياسية وتشعباتها لم تنس الصباح الجديد ذكر خبر رحيل المخرج المصري العالمي يوسف شاهين يوم الأحد في باريس عن عمر ناهز 82 عاما بعد أسابيع من دخوله غيبوبة عقب إصابته بنزيف حاد في المخ. وقبل الانتقال إلى مقالات الرأي نقرأ في صحيفة التآخي التي تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ عنوانا عن مشروع تسيير الرحلات السياحية الجوية بين أربيل والنجف الأشرف. وفي صفحة آراء يكتب حليم الأعرج مقالة يتناول فيها جدوى توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى تناسي البعض بأن التجارب الماضي أعطتنا الكثير من الدروس المفيدة حول أهمية اعتماد مبدأ خذ وطالب في بناء صروح المصالح الوطنية صخرة صخرة دون النظر إلى ما يمكن الحصول عليه بعين الازدراء، والأسوأ يقول الكاتب هو أننا لم نستفد من التاريخ بأهمية امتلاك القدرة على تشخيص الأهم والمهم. ويضيف الأعرجي بأن الحقيقة المؤكدة هي تلك التي تشير إلى أن ليس هناك بديل عن التوقيع على هذه المعاهدة، وذلك لأسباب تتصل بطبيعة وضرورة خروجنا من الفصل السابع بحماية أمريكية تمنع قيام دول معينة بالاستيلاء على أموال العراق ومدخراته والأصول المالية في البنوك وما يترتب على ذلك من إرباكات كثيرة تحصل هنا أو هناك. هذا إلى جانب أن وجود هذه الاتفاقية يضع العراق أمام التعاطي مع الأوضاع الشرق أوسطية بقدر أفضل ومرونة أحسن، على حد قول حليم العرجي في صحيفة التآخي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
استضاف مركز الدراسات في صحيفة الرأي البروفيسور أنتوني كروتزمان أستاذ الأمن القومي في جامعة جورج تاون للحديث عن الدروس المستفادة من الحرب على العراق. ونشرت الرأي في عددها الصادر اليوم قول كروتزمان إن مما تعلمته أمريكا أنها لن تنجح بدون الجيش والحكومة العراقية، حيث عليها أن تتعامل مع السنة والشيعة وهو لن يكفي لهزيمة القاعدة، وأن عليها بناء قوة دولة وحكومة عراقية وأن تستخدم الشباب العراقي وتبدأ في بناء الأمة والدولة. ركز كورتزمان على ضرورة حماية المواطنين الذين يتعرضون للقتل والخطف والعمل على إبعاد الشر عنهم، وقال إن العراق للعراقيين من أهل السنة والشيعة، وهذا ما يدعو الأمريكيين إلى تحقيق الوحدة للدولة العراقية، ونحن لسنا موجودين هناك كغزاة ومحتلين ولكن كوسطاء بين السنة والشيعة، وليس لنا مصلحة في الالتزام لأحد ضد الآخر، وليس لنا إلا أن نساعد العراقيين على الاستقرار السياسي والأمني، والولايات المتحدة تساعد على بناء الدولة والمؤسسات العسكرية والأمنية. وتنشر العرب اليوم تصريحا للشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، قال فيه إن نقض قانون انتخاب مجالس المحافظات من قبل مجلس الرئاسة العراقي سيؤدي إلى منع إجرائها هذا العام، وحمل العطية مسؤولية فشل المجلس في إصدار قانون يرضي جميع الأطراف لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، قائلا إن الإصرار على إجراء التصويت بالطريقة السرية حال دون ذلك. وتقول الدستور أن صادرات النفط في شمالي العراق ارتفعت إلى أكثر من 10 أضعاف خلال العام الماضي، ويعود ذلك إلى انخفاض الهجمات على خطوط الأنابيب في تلك المنطقة التي تصدر النفط الخام إلى تركيا، وتحسن البنية التحتية الجديدة لحماية خطوط الأنابيب بفضل المشروع الأمريكي الذي بدأ في تموز الماضي بقيمة 34 مليون دولار لتحسين وتطوير هذه البنية. صحيفة الغد نشرت مقالا للمعلق السياسي باتريك كوبرن، قال فيه إن الخلافات حول الاستراتيجية الأمريكية في العراق وعدد القوات التي ستظل فيه تعتبر محط اهتمام وتركيز الحملة الرئاسية الأمريكية. وكان المرشح الجمهوري جون ماكين قال بوجوب بقاء القوات الأمريكية في العراق حتى تحقق النصر، على الرغم من أنه غير واضح ما ينبغي أن يعنيه هذا النصر، لكنه سيكون من الصعب بالنسبة لماكين أن يشجب خطة أوباما لأنها تتشابه إلى حد كبير مع ما تطالب به الحكومة العراقية. ومن الأخبار الرياضية تقول الغد إن حيدر عبد الأمير المحترف العراقي السابق في صفوف فريق النادي الفيصلي دفع قيمة العقد الجزائي للنادي على خلفية انتقاله إلى نادي شباب الأردن قبل انتهاء عقده الرسمي، وتبلغ قيمة العقد الجزائي 10,000 دينار أردني، وقام المحترف العراقي بدفع 7,000 دينار، وتم خصم المبلغ الباقي من رواتبه ومكافآته الشهرية المترتبة على الفيصلي، حيث كان راتبه الشهري 2,700 دينار أردني. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وأسادتي، هل تحتاج الثقافة إلى وزارة أو إشراف حكومي؟ سؤال قد يبدو واضحا بالنسبة للبعض، لكنه ينطوي على أسئلة وتشعبات بالنسبة للبعض الآخر. وزارة الثقافة مرت خلال الأعوام الماضية بتغيرات إدارية متعاقبة، الأمر الذي خلق حالة من عدم الانتظام والاستمرارية في عملها، ما أثر على علاقتها بالمثقف والمؤسسات الثقافية الأخرى. عادل محمود مراسلنا في بغداد استطلع أراء عدد من المثقفين حول حاجة الثقافة العراقية إلى وزارة وما ينبغي أن تكون عليه وزارة كهذا.
الثقافة فضاء يحتاج إلى الحرية إذا أريد له أن يتسع وينمو، والإشراف الحكومي على النشاطات المختلفة كثيرا ما يرتبط بتوجهات الدولة أو الجهة المشرفة ويعمل على دفع الأمور باتجاه معين. من جانب آخر، فإن الأوضاع السياسية التي مرت بالبلاد خلال الأعوام الماضية جعلت التغييرات الإدارية المتعاقبة في وزارة الثقافة وعلى أساس المحاصصة من الأمور التي زادت الوضع تعقيدا وعمل الوزارة إرباكا. فهل الثقافة بحاجة إلى وزارة؟ وما هي مواصفات هذه الوزارة إذا كان الجواب بالإيجاب؟ الناقد حسين السلمان.
أنا في تقديري الثقافة تحتاج إلى وزارة، لكن السؤال الآن هو كيف نبني وزارة تعبر عن الثقافة؟ في تقديري في العراق عانينا معاناة كبيرة في هذا الجانب، كون الذين توارثوا الثقافة هم غير مثقفين. هذه واحدة من الإشكاليات التي يعاني منها المثقف العراقي الحقيقي. النظم والأساليب والطرق والمناهج المتبعة في أغلب الوزارات اللي حاصرتها ضمن عمري الزمني هي خارجة عن نطاق العملية الإبداعية الثقافية.
الوزارة بمعنى الإشراف الإداري والدعم المالي للأنشطة الثقافية المختلفة أمر يبدو متفقا عليه، وضمن هذا التصور فإن هناك تناقضا بين ما ينبغي أن يكون عليه دور وزارة الثقافة وبين واقع الحالة الذي آلت إليه خلال الأعوام الماضية، والذي أدى إلى إرباكات في الوضع الثقافي بدلا من تحفيز هذا الوضع وتنشيطه. الشاعرة نجاة عبد الله.
أكثر فقرة في الحياة تحتاج إلى وزارة وتحتاج إلى تنظيم هي الثقافة. يعني الحرية مطلوبة، بس الحرية تكون ضمن يعني نطاق محدود، ويعني ليست حرية سائبة. اللي حدث الآن إنه وزارة الثقافة الآن يعني لم تحتضن جميع الأدباء ولم تلبي جميع رغباتهم ولم تتواصل معهم. هناك خلافات ما بين الوزارة والاتحاد وما بين الوزارة والأدباء، وهناك حساسيات معينة. الثقافة هذا الكائن الجميل الأروع والأجمل والأصدق في كل نواحي الحياة ربما لا تحتاج وزارة واحدة، تحتاج إلى 10 وزارات.
ولكن ما الذي يحدث الآن على وجه التحديد؟ وما هو الوضع بالنسبة للمثقف العراقي داخل هذه اللوحة؟ هل ما يجري الآن هو حركة إيجابية من اتجاهات ثقافية متنوعة داخل الوزارة وخارجها تعكس حراكا ثقافيا ناشطا؟ أم هي حالة صراع وتنافس على مراكز قوى وإقصاءات تضر بالمثقف والوضع الثقافي؟
اللي يحدث الآن هناك تهشم في العلاقات وتهشم في الأواصر، وهناك إخفاق لصوت المثقف العراقي تحت دعوة الطائفية مرة، وتحت دعوة الفوضى الأمنية مرة، وتحت يعني تحت غطاء يعني أغطية مختلفة وتحت مبررات مختلفة. اللي دا يصير الخاسر الوحيد من كل هذه الفوضى هو المثقف.
في كثير من البلدان المتقدمة تكون المؤسسات والفعاليات الثقافية المختلفة ذات قدرة متطورة على إدارة نفسها، وفي وضع كهذا يصبح الإشراف الحكومي على هذه الفعاليات نافلا وغير مرحب به أيضا. ولكن هل يمكن تطبيق تصور كهذا على وضع كوضع العراق في الظروف الحالية؟ الناقد علي الفواز.
بلد كالعراق بلد يملك تاريخ من المركزيات والتنظيم المركزي للإدارة السياسية والإدارة الاجتماعية والإدارة الاقتصادية والإدارة الثقافية، أي أن الفعل الثقافي مرتبط بشكل أو بآخر بأشكال من التنظيم المعقد أو التنظيم الاجتماعي للفعل الثقافي. أعتقد أن الحديث الآن في هذه المرحلة عن إلغاء هذا التنظيم تحت يافطة الحرية وتحت يافطة إعادة إنتاج الحرية، أعتقد في شيء من اللاموضوعية، لأننا لا نملك رصيدا واضحا أو حضورا فاعلا لما يسمى بثقافات المجتمع المدني.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، افتتح يوم الاثنين مكتب لمحافظة النجف في إقليم كردستان للتنسيق بين حكومة الإقليم ومحافظة النجف في تبادل الخبرات في مجالات عديدة كالاستثمار وتطوير القدرات الإدارية وتسهيل عملية نقل زوار العتبات المقدسة في النجف من الإيرانيين عبر مطار أربيل الدولي. بحسب ما أكده محافظ النجف أسعد أبو جلل في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه للمركز التنسيقي. عبد الحميد زباري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من أربيل.
من أجل التنسيق بين حكومة إقليم كردستان ومحافظة النجف في تبادل الخبرات وتسهيل عملية نقل الزوار من المناطق الشمالية لإيران إلى العتبات المقدسة في النجف عبر مطار أربيل الدولي، افتتح يوم الاثنين مكتب لمحافظة النجف في إقليم كردستان العراق. وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء مراسم فتح المكتب، أشار أسعد سلطان أبو الكلل محافظ النجف إلى العلاقات التاريخية التي تربط إقليم كردستان بمحافظة النجف، وقال:
يعني النجف كمرجعية وكقادة وكممثلين للمذهب الشيعي وكممثلين للمقاومة العراقية أنذاك، المعارضة ضد النظام الجائر. لذلك بعد ما أخذ كردستان وضع الطبيعي وهو الإقليم، ارتأينا أن نزيد هذه العلاقة ونطورها ونفتح مكتب تنسيقي بين الحكومة المحلية، حكومة النجف الأشرف مع إقليم كردستان، لتبادل الزيارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية والفنية والاجتماعية. فهذا هو سبب فتح مكتب النجف لمحافظة النجف ولمجلس محافظة النجف.
وأشار إلى أن أعمالا كثيرة تنتظر المكتب، منها
تبادل الخبرات والاستفادة من خبرة كردستان في الاستثمار، الاستفادة من خبرة كردستان في إدارة الإقليم وتطوير القدرات الإدارية، الاستفادة في الفيدرالية، الاستفادة في تبادل الزيارات باعتبار مطار النجف ومطار أربيل هناك خط سوف يفتح مباشر بين أربيل وبين النجف. كثيرة حقيقة هي أهداف هذا، له معاني كثيرة يمكن أن يستفيد الطرفين من هذا المكتب وهذه العلاقة في جميع المجالات.
كما أشار إلى أنه سيكون بمقدور المواطنين في إيران وبالأخص في مدينتي تبريز والرضائية الشمالية الغربية لإيران استخدام معبر حاج عمران أو المداخل الأخرى في الإقليم للتوجه إلى النجف عن طريق مطار أربيل بدلا من استخدام طريق تركيا للوصول إلى العتبات المقدسة في النجف.
يعني الأخوة في تبريز والرضائية يستخدمون طريق طويل عن طريق تركيا ثم طريق طويل بالسيارات، الآن يمكن أسهل يدخلون عن طريق حاج عمران أو عن طريق المداخل الموجودة ثم يتوجهون إلى مطار أربيل ثم من مطار أربيل مباشرة إلى النجف. هذه حقيقة هم عليهم أسهل المهمة وتنفع الطرفين.
من جانبه شدد نوزات هادي محافظ أربيل على أهمية افتتاح هذا المكتب في تبادل الخبرات والزيارات بين أقليم كردستان والنجف، وقال للصحفيين:
في الزيارات السابقة لوفود محافظة النجف الأشرف سيد المحافظ سيد نائب محافظ مجلس المحافظة زاروا أربيل وكانوا وطرحوا فكرة افتتاح مكتب لنجف الأشرف في أربيل لتنشيط وتوثيق العلاقات وتفعيل النشاطات والعلاقات سواء كانت تجارية أو ثقافية تبادل، وكفكرة فتم الموافقة وتم افتتاح المكتب في إقليم كردستان العراق اليوم في أربيل وبحضور سيد محافظ مدينة نجف الأشرف. وهناك إن شاء الله تسير رحلات جوية بين مطار أربيل ومطار نجف لكي نتفادى المشاكل الأمنية قد يواجه أي مواطن في زيارة نجف الأشرف أو الزوار أو السائحين مثلا من الجنوب والوسط والفرات الأوسط عن طريق مطار نجف الأشرف إلى أربيل وكردستان العراق، وأيضا تفعيل العلاقات وتبادل الخبرات وفي المجالات حتى الإعمارية التي نقوم بها في أربيل وتقام في نجف الأشرف لإعادة البنية التحتية كخبرة.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا ابو عثرة صح ما علي قالت حسدتوني قلت لها يا منيتي مسكنت بعيوني الا يا ابو يا ابو يا ابو مسكنت بعيوني
يا حليوه يا حليوه يا حليوه يا رمانه
يا حليوه يا رمانه قولي وين ربيانا حليوه يا رمانه قولي وين ربيانا لا في سوريا ولبنان له ما توفي عما لا في سوريا ولبنان جميلة وما كو من عدها ويا الروح ولا أنا
يا حليوة يا رمان قولي
عدها فارط رمان من بعيد ينطلوان فدعتها فارط رمان من بعيد ينطلوان بت الناس انا ولا رحم شوية يا فلانة بالماشي تبختر كنا نقول رب استر بختر بالماشي تبختر كنا نقول رب استر على فرقها ما صبر بها الروح ولا أنا
يا حليوة يا رمانة قولي وين ربيانة
يا حليوة يا حليوة
يا حليوة يا
مستمعين الكرام نختتم هذه الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان حيث يسلط الضوء ديار بامرني على ملف المهجرين والنازحين والمشاكل التي تواجهها الجهات المعنية في تنفيذ السياسة الوطنية للنزوح التي اعتمدتها مؤخرا الحكومة العراقية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية ليش تهدد الصحفي ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكدت وزارة المهجرين والمهاجرين وجود مشاكل عديدة تواجهها في تنفيذ السياسة الوطنية للنزوح والتي اعتمدتها الحكومة العراقية مؤخرا، ومن بين هذه المشاكل عدم امتلاك 65% من العوائل النازحة دورا سكنية خاصة بها، وإن 15% من هذه العوائل دمرت منازلها أو اغتصبت من قبل العصابات والميليشيات. وقال وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان في مؤتمر صحفي إن عدد العوائل النازحة في مختلف مناطق العراق بلغ 240 ألف عائلة، بينما وصل عدد النازحين إلى خارج العراق 4 ملايين شخص. سلطان أضاف إن عدد العوائل المهجرة المسجلة لدى الوزارة منذ تموز عام 2007 بلغ 140 ألف عائلة، ونوه الوزير أن الوزارة افتتحت مراكز التسجيل في مناطق آمنة للعوائل النازحة، فيما سيطلع مجلس محافظة بغداد بعمليات تعويض العوائل النازحة عن المنازل المتضررة، وهو ينتظر مصادقة مجلس النواب على قانون التعويضات. من ناحية أخرى، تم تشكيل لجنة نيابية لإعادة المهجرين إلى مناطق سكناهم في بعض مناطق العاصمة بغداد، والاتصال مع اللجان المختصة والحكومة من أجل توفير بعض المعونات المادية والضمانات الأمنية اللازمة لعودتهم من خلال حصر العوائل في قطاعات معينة من المدينة حتى تؤخذ الضمانات من الجهات الأمنية لتوفير الأمن فيها. هذه الخطوات التي تقوم بها جهات عدة لتشجيع العوائل المهجرة على العودة واجهتها انتقادات وردود فعل مختلفة حول الآليات المتبعة في تنفيذ هذه الخطط والوعود الكثيرة التي ذكر البعض إنها لم تنفذ لحد الآن وبقيت مجرد تصريحات تطلق هنا وهناك. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على عزوف العوائل النازحة العودة إلى مناطق سكناها بالرغم من الاستقرار الأمني النسبي في بعض المحافظات العراقية، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد أجرى مقابلات مع عدد من المواطنين النازحين ومسؤولين تحدثوا عن أزمة النازحين والخطوات الواجب اتخاذها لتشجيع هذه العوائل على العودة. في البداية انتقل ميكروفون الإذاعة بين مجموعة من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم خلال هذه الصرخات من تفاقم أزمة النازحين، وامتنع العديد منهم من العودة بسبب الخوف من استهدافهم من جديد من قبل العصابات من جهة، وقلة المعونات والتعويضات التي خصصتها الحكومة العراقية من جهة أخرى.
أخاف أرجع طبعاً، إذا أنا ولدي طلعوا من الموت ورجلي راح، يعني أرجع أنا أخاف أرجع، شو منو يحميني؟ منو يوقف لي؟ وعلى أساس أنا أرجع شنو يعني أتبعهم وياهم حماية لاني يطلعون ويرجعون؟ ناس كسبة، إحنا نبعد بالبيت ما ناكل، إذا ما يطلعون يشتغلون شيء إيش ناكل وإيش نشرب؟ وهم ثياناتهم معوقين، ابن كبير عينه وإيده راحت والأخ إيده وبعدهم شباب وما عندي كل أحد.
أتجري 27/10/2006 وأطلب العودة أرجع إلى داري، داري باقو وضربوا بقنابل وضربوا برصاص بكيسي ومفلش والأثار موجودة، قال تطلع لجان تكشف على البيت وشوف شنو هو البيت صايبين. ورا سنة يعطوني كيس تمن مكتوب نخبة الرابع، والله العصفور ما ياكله خزي عيب كافي بالقرآن. هسه يطلعون لجنة للبيت اللي سواه ماكو ذول أهل قريش، نبي محمد ما سواه. شنو الحكي هذا؟ من انطي إجازة ينهب بيوت العالم يبوقها ويحرقها ويدمر الأول التالي؟ يقول لي طيب مليون مليونين، أنا بحال مليونين تودي المنشان أقدم عندك هاني عمي كل شيء ما تفصل عن حرامي من بيتي.
مستمعين الكرام، ولغرض توفير الأمن وتقديم كافة الضمانات للعوائل المهجرة بحمايتهم، وضعت القوات الأمنية العراقية خططاً لإرجاع العوائل النازحة وشكلت لجاناً عدة لمتابعة ملف النازحين. اللواء قاسم عطاء الناطق الرسمي باسم خطط فرض القانون يتحدث عن تفاصيل هذه الخطة.
قواتنا الأمنية تعد الخطط الكافية والملائمة لغرض تنفيذ هذا الأمر. تم عرض هذا الموضوع بكافة تفاصيله على أنظار دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأمر بتشكيل لجنة عليا لغرض متابعة هذا الملف. نعم، هذا الملف يتعلق بقضايا قانونية، يتعلق بتخطيط المجاميع الإرهابية لتقسيم بغداد طائفيا وعلى ضوء المناطق الموجودة في الكرخ والرصافة، ولدينا إحصائيات مثبتة عن عدد العوائل المهجرة في بغداد وفي خارج بغداد، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت. نحن أعلنا سابقا بأن عودة العوائل المهجرة أو نجاح خطة فرض القانون مرهون بعودة العوائل المهجرة. لذلك على جميع الأخوة المواطنين الشاغلي الدور العائدة للعوائل المهجرة أن يفكروا من الآن بإيجاد البدائل، ومن هذه البدائل هي العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية. اتصلنا بديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وبرؤساء العشائر وبالجميع من أجل تهيئة الأجواء لعودة العوائل المهجرة.
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف تحدث بدوره عن تفاصيل أخرى وضعتها الوزارة من أجل عودة النازحين إلى محافظاتهم الأصلية. خلف ذكر أن الإجراءات الأمنية وحده هو غير كافي لعودة العوائل، ولا بد أن تقوم الجهات الأخرى بإجراءات إضافية لتساعد على استقرار تلك العوائل من جديد في مناطق سكنها.
هناك مناخ أمن الآن، قوات الأمن يعني مستعدة لتوفير كل الأجواء الملائمة لعودة هذه العوائل، ومعالي وزير الداخلية وضع معيار واحد فقط، كل منطقة فيها قائد، هذا القائد لديه عدد من القادة الميدانيين يعملون تحت إمرته. التقييم الحاسم في هذا هو على أداء هذه القوات هو في عودة العوائل المهجرة ضمن هذه القواطع. كوزارة الداخلية وفرنا كل الأجواء الملائمة للقوات الأمنية والإمكانيات لكي تعمل على عودة العوائل المهجرة إلى مناطق سكنها. لكن هل أن الإجراءات الأمنية كافية لعودة هذه العوائل أم هناك إجراءات أخرى من وزارات متعددة؟ يعني لا نلقي اللوم فقط على وزارة الهجرة، كثير من الجهات يجب أن تساعد وتساهم في هذه القضية. فنعتقد بما أنها هي أولوية قصوى لحكومة الوحدة الوطنية ودولة رئيس الوزراء معطيها اهتمام استثنائي وكبير، إذن الآن الأجواء ملائمة لعودة هذه العوائل.
مدير عام الدائرة الإنسانية في وزارة المهجرين والمهاجرين سمير حاتم خلف تحدث أيضا عن خطط الوزارة والسياسة التي وضعتها الحكومة والتي تقضي بعودة جميع العوائل المهجرة نهاية عام 2008، ومنها دفع التعويضات المناسبة لتلك العوائل.
في هذه السياسة خطة عمل سوف تحال إلى الوزارات، لأنها هذه السياسة تم المصادقة عليها من قبل رئاسة الوزراء وتنحال إلى الوزارات حتى تعمل على أساسه. كما تعلمون أن هذا النزوح اتجه إلى مناطق متعددة من العراق، المحافظات الجنوبية، المحافظات الوسطى، وبالخصوص هذه المحافظات تشهد انحدار في البنى التحتية في الوقت اللي شهدت كثافة سكانية، فهي لن تستطيع أن تقدم الخدمات بالوضع السكاني العادي، كيف وتشهد زيادة مضطردة من السكان، شكل حالة ضاغطة بهذا الاتجاه. فهذه السياسة جاءت لتعالج وتضع المعالجات الصحيحة التي يمكن أن تخرج هذه الحالة. وحدة من هذه المعالجات هو يجب أن يكون هناك تخطيط تعنى به وزارة التخطيط. في حالة وجود مثل هذه الأزمة لا تترك الحالة أنه تتجه الكثافة السكانية نحو مناطق آمنة لتوزيع لهذه الحالة من السكان لهذه الفئات بالاتجاه إلى مناطق مختلفة، حتى يمكن من استطاعة من تقديم الخدمات ومعالجة أوضاعهم اللي حلت بهم. وضعت العلاجات ووضعت الأسس الصحيحة لعودة الأسر إلى مناطقها. واحدة من الأمور اللي واجهت الأسر هي تدمير منازلها، اغتصاب منازلها، فهذه يجب أن تعود هذه المنازل حتى يستطيع هذه الأسرة الرجوع إلى منازلها والسكن في منازلها. الدعم المادي، تعرضت هذه الأسر إلى وضع اقتصادي جدا مأساوي، فاستطاعت رئاسة الوزراء من تقديم دعم جزئي، والآن الوزارة تناشد والبرلمان أيضا عزز هذه المناشدة بأنه يقدم له دعم حد الأقل بقدر 3 ملايين حتى يمكن أن يزاول وضع الاقتصادي ويرجع إلى مناطق سكنه.
هل هنالك جدول زمني لتطبيق هذه السياسة؟
ابتداء من بداية هذه السنة وضعت الخطة واتخذت إلى نهاية 2008.
أعزائي المستمعين، الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي أكد على أهمية الجهد الدولي في حل أزمة النازحين وإنجاح سياسة الحكومة العراقية. الشيخلي أضاف أن من بين أهم المشاكل التي تواجههم هي آليات تعويض العوائل المهجرة والتي وصفها بالغير المنهجية، إضافة إلى قلة هذه التعويضات مقارنة وحجم الدمار الذي تعرضت له ممتلكات العديد من العوائل النازحة.
الآن مطلوب رسم سياسة وطنية حقيقية، وخاصة بالتعاون مع المنظمات الدولية، لأنه مسألة المهجرين هي ليست مسألة أزمة وطنية فقط، وإنما هي هنالك امتدادات لها على المستوى العالمي والإقليمي. لذلك مشاركة المجتمع الدولي مهمة جدا في هذا الموضوع. أهم نقطة في عودة المهجرين هو زوال أسباب التهجير. زوال أسباب التهجير ما يتعلق بآليات ولا منهجيات، وإنما يتعلق بإطمئنان المواطن نفسه. إحنا نجحنا في عودة كثير من العوائل المهجرة داخل مدينة بغداد بناء على التعامل مع أسباب التهجير نفسها اللي كانت موجودة. إذا كانت بسبب العنف ألغينا هذا الموضوع باعتبار أن المناطق الآن آمنة، لكن هنالك من يحمل في داخل أسباب أكبر من هذا الموضوع. علينا أن نتعامل معه بشكل صحيح، سياسة الدولة مع عودة المهجرين لا للتوطين، وهذه هي النقطة المهمة.
ما هي المشاكل التي واجهتكم أو تواجهكم في عادة النازحين أو المهجرين على المناطق؟
يعني هناك مشاكل على المستوى الواقع، يعني المهجر العائد يجد بيته مثلا مدمر، آليات تعويض منهجية مو موجودة ضمن القانون، مطلوب معونة الدولة للشخص اللي هو نكب أساسا بعملية التهجير، وأيضا مرة ثانية في عملية، يعني هنالك منحة مليون دينار ما ممكن أنه تسد في بعض الأحيان نفقات إصلاح الدور. هنالك أسباب التهجير المتعلقة بالطابع الإثني أو العرقي أو المذهبي، واللي كثير من الناس لا زالت تتخوف بداخلها من وجود مثل هذا الشيء، لكن مع يعني إحنا نطمن الناس من خلال عملياتنا بأنه هذا الشيء قضينا عليه. يعني شبح الحرب الأهلية في بغداد، شبح الحرب العنف المستند إلى الحرب المذهبية انتهى في بغداد، لذلك أصبحت المناطق قادرة على استيعاب أهلها بالشكل الصحيح.
مستمعين الكرام، وبالرغم من الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده العاصمة العراقية بغداد ودعوة المسؤولين العوائل النازحة العودة إلى مناطق سكنها، إلا أن هناك العديد من المحافظات الأخرى ومنها ديالى ما زالت تعاني من تردد الوضع الأمني واستمرار نزوح العوائل. رئيس مجلس محافظة ديالى إبراهيم بجلان، وفي مقابلة أجرتها معه شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة، أفاد أن النازحين في المحافظة لا زالوا يواجهون تهديدات عدة عند عودتهم إلى ديارهم، وأضاف أن المسلحين والمتطرفين لا زالوا نشطين في بعض مناطق المحافظة خصوصا في ضواحيها، ويمنعون العديد من الأسر من العودة إلى ديارها. محافظ ديالى رشيد ملجوا ذكر في مقابلة أجريت معه أن المحافظة تواجه مشاكل عديدة، منها الوضع الأمني الذي أجبر العديد سابقا على النزوح إلى المحافظة ولاحقا الهرب من المحافظة، والآن الاستعدادات قليلة جدا لاستقبال العوائل المهجرة الراغبة في العودة.
كان هناك نزوح قبل 2003 من المناطق الحدودية وخاصة المناطق الكردية، ونحن الآن في مواجهة كبرى لعنوان النزوح وخاصة في داخل المحافظة تحت عنوان الاستهداف الطائفي، وبالتالي تسبب لنا مشاكل سياسية ومشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية، وبالتالي كنا في عنوان التحسن الأمني أمام استقرار ولكن أمام عودة، والعودة قليلة لأننا يجب أن نكون أمام تهيئة أمنية وتهيئة مادية للتعويض، ومن ثم أمام جو نفسي وجو اجتماعي، وهذا يحتاج إلى مصالحة كبيرة.
مستمعينا الكرام، عبد الصمد رحمن سلطان وزير المهجرين والمهاجرين أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا تنفيذ السياسة الوطنية للنزوح والمنح التي خصصتها الحكومة والمبالغ التي ستوزع على العوائل المهجرة العائدة والعوائل النازحة، إلا أن هذه الاستحقاقات التي تحصل عليها هذه العوائل اشترط فيها أن تمضي على عملية النزوح فترة عام كامل. وذكر سلطان أن شريحة اليتامى والأرامل من العوائل النازحة سيشملون ضمن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل للعاطلين. سلطان وفي حديث مع إذاعة العراق الحر سلط الضوء على مشاريع أخرى تقوم بها الوزارة لحل أزمة النزوح، ومنها مشروع العودة.
تأتي الوزارة تقدم مشروع العودة كخطوة أولى وكحل جذري لموضوع النزوح، وخصصت المبالغ، لكننا كنا نطمح إلى مبالغ أكبر وتخصيص أكبر لأجل معالجة الموضوع.
أبرز أو الخطوط العريضة في هذا المشروع، مشروع العودة،
أبرز هو دعم العوائل، تسهيل أمور عودتهم، رفع الأضرار التي لحقت بهم، إزالة الأضرار التي لحقت بدورهم السكنية، دعم العوائل بعد العودة كذلك، وكذلك تسهيل أمور عودة الكفاءات، كيفية التعامل مع الوزارات المعنية بفقدان كفاءاتها في التعامل في إيجاد الأرضية التي تستطيع من خلالها جذب القدرات والكفاءات الموجودة في الخارج. حاولنا إعطاء هذه التوصيات إلى تلك الوزارات للتعجيل في تطبيق وتنفيذ هذه المقترحات.
مستمعين الكرام، شبكة الأنباء الإنسانية إيرين التابعة للأمم المتحدة ذكرت أن جمعية الهلال الأحمر العراقي في تحديثها حول النازحين في العراق والذي أصدرته في حزيران عام 2008 أفادت أن عدد النازحين في البلاد قد زاد، مما جعل العدد الإجمالي للنازحين يصل إلى حوالي 2,170,000 نازح، وتشكل النساء والأطفال أكثر من 82% من مجموع النازحين في البلاد. وجاء في تحديث الجمعية أن العديد من الأسر النازحة لا تفكر في العودة إلى مناطق سكنها الأصلية، إما بسبب تعرض بيوتها للتخريب أو بسبب عدم اقتناعها بفرض الأمن. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه التحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.